قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله والذي لا إله غيره، إني أحبكم في الله وأدعو الله عز وجل أن يجمعني بكم جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا على منابر من نور حول العرش يغبطنا بمكاننا النبيون والشهداء، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحدث حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى حديثا جميلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذه الحلقة في هذا الموضوع الذي بدأته مع حضراتكم لأبين قدر النبي عند الله صلى الله عليه وسلم. قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى عظيم جدا، ولا يعرف قدر النبي حقا إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن مهما جلسنا نتخيل ونتصور لا يمكن أبدا أن نوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، وإن العظيم يقتبس عظمته من عظمته عند الله وقدره عند الله، وإن الشرف الحقيقي هو أن تكون شريفا كريما على الله عز وجل. أجل أحبتي في الله، وهذا الموضوع أطرحه في هذا التوقيت الذي نرى أكثر أهل الأرض يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لجهلهم برسول الله. وأنا أقسم بالله العظيم لو عرفه هؤلاء لأحبوه، بل لو عرفوا طرفا من فضله وقدره عند الله عز وجل لأحبوه. والله ما فعلوا هذا إلا من جهلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أحبتي، أنا أجلس هذه الجلسة راجيا ربي عز وجل أن ينعش في قلبي وقلوبكم جميعا حب النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا بأمس الحاجة أو في أمس الحاجة أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننعش حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. يا أحبتي يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن ننظر في قدر النبي عند الله صلى الله عليه وسلم ونتلمس الأسباب والحيثيات التي من خلالها نستطيع أن نتلمس إلى أي مدى النبي صلى الله عليه وسلم قدره عالي عند ربه تبارك وتعالى، أرى ذلك من خلال الفضائل والخصائص التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مثلا نتخيل أميرا أو حاكما أو ملكا أو رئيسا، هذا الإنسان تتبين قدره، تتبين قدرك عنده من تصرفاته ومن الأشياء التي يخصك بها، فهذا يخصه بسر خاص، وهذا يخصه بوظيفة خاصة، وهذا يخصه بتكريم خاصة، وهذا يخصه وهكذا. فعلى قدر ما يعطيك ويحبوك من خصائص حاجة أنت منفرد بها عن سائر الرعية، هذا يبين قدرك ومنزلتك عند هذا الحاكم وهذا الأمير. ولله المثل الأعلى، فإحنا نعرف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام قدره عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى من خلال الخصائص التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثت حضراتكم في الحلقتين الماضيتين عن عدة خصائص خص الله تبارك وتعالى بها النبي، مش عن أمته، لا، ده خص الله النبي صلى الله عليه وسلم بها عن سائر الأنبياء، عن صفوة الخلق اللي هم الأنبياء والرسل سبحان الله. إذن ده يبين إن النبي عليه الصلاة والسلام في شريحة من البشرية هم القمة، علية القوم حقا. طيب بين علية القوم ليس واحدا عاديا، ولكنه هو أفضل علية القوم، هو أفضل الأنبياء، أفضل الرسل، أفضل الخليقة على الإطلاق. وذكرت لحضراتكم عدة أدلة خصه الله تبارك وتعالى بها في الدنيا، ولا زال الحديث حول هذه الخصائص التي اختصه الله تبارك وتعالى بها في الدنيا. أحبتي في الله، من بين هذه الخصائص معجزة خالدة، أجل معجزة خالدة، خص الله النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة خالدة، وليس لأي نبي معجزة خالدة. فكل نبي من الأنبياء الذين سبقوا انتهت معجزاتهم بموتهم. أما المعجزات التي خص الله تبارك وتعالى أو جعلها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فتنقسم إلى قسمين: معجزات كثيرة جدا جدا انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت معجزة خالدة. معجزة مثلا من المعجزات التي انتهت: نبع الماء من بين أصابعه، حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع الذئب، الذئب الذي كان راعي يرعى الغنم مثلا، هذه من ضمن المعجزات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كأنطق الله ذئبا، ذئب يشهد للنبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم، حاجة عظيمة جدا. هذا الذئب كان في يعني راعي يرعى الغنم، وبعدين عدا ذئب على هذه الغنم فأخذ شاة وجرى، فتبعه الراعي سريعا سريعا فأخذها منه سبحان الله، فأقع الذئب على ونصب يديه الأماميتين أو قدميه الأماميتين، لو قلنا بإن الأربع أرجل، وقعد كده على مؤخرته وجعل ينظر الذئب إلى هذا الراعي ويقول: وعجبا، أتأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ فاستغرب الرجل وقال: سبحان الله، ذئب يكلمني، يقعد على ذنبه ويكلمني كلام الإنس. فتكلم الذئب، سبحان الله العظيم، ذئب نطق بكلام البشر، فتكلم الذئب وقال: وأعجب من ذلك محمد في العرب يخبرهم بأخبار من سبق. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأخبار من سبق، فساب النبي عليه الصلاة والسلام ساب الغنم بتاعه وراح جري على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وتجري كرامات أو تجري أشياء شبيهة بذلك حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى معجزة خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا أريد أن أبين لحضراتكم بموت النبي انتهت المعجزات، وكل ما يحصل مع أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومعيار الولاية اللي هو الإيمان والتقوى كما قلت لحضراتكم، اللي بقي ده اسمها كرامات وليست معجزات. فالمعجزات انتهت بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم، بقيت معجزة خالدة، وهذه المعجزة هي القرآن الكريم. وأنا تحدثت لحضراتكم في عدة حلقات عن القرآن الكريم على هذه عبر هذه الشاشة المباركة التي أدعو الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين عليها، وأن يرزقنا وإياهم السداد والإخلاص. فالقرآن الكريم معجزة الله الخالدة التي حماها الله عز وجل من التحريف والتبديل، وحماه الله تبارك وتعالى من الزيادة والنقصان. وهذا الكلام نتحدى به البشرية جميعا، فنحن ننظر في جميع الكتب قبلنا حرفت وبدلت وغيرت وزيد فيها ونقص منها ومحي منها ووقع فيها الأكاذيب، فإننا نجد مثلا أناجيل لا حصر لها، مع أن الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى هو إنجيل واحد فقط، والتوراة أيضا لها أكثر من نسخ، نسخ محرفة كلها، بحيث لا تستطيع أنك تقول هي دي النسخة اللي هي كلام ربنا سبحانه وتعالى. مسألة صعبة جدا، شقة جدا. أما القرآن فهو كتاب الله الخالد الذي حماه الله تبارك وتعالى من التبديل والتحريف ومن التغيير ومن الزيادة والنقصان، كما قلت نتحدى البشرية جميعا بهذا الكلام. يقول ربنا عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مهما عملوا. اجتمعوا يا أمم الأرض كلكم. الكلام ده مش بيقال لأهل زماننا فقط، يعني الكلام ده قيل لناس هم قمة الفصاح. كما أقول دائما، لو أسقط طفل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام بيننا لقاعد علماء اللغة العربية تعلموا منه. أرأيتم أحبتي؟ هذه مسألة مهمة. يعني المقصد إن هم أرباب الفصاح وقمة الفصاح، وربنا عز وجل تحداه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. قل يا محمد، مش لئن اجتمعتم أيها العرب، لا، لئن اجتمعت الإنس كله والجن معه على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مستحيل، مهما تعاونوا مهما اتحدوا مهما، مستحيل يأتون بمثل هذا القرآن وهذا الكتاب، هذا الكتاب الخالد. منذ يعني هذه الأمة الإسلامية أمتنا، منذ حصلت الفتنة بمقتل عثمان ابن عفان وأطلت الفتن على رؤوسنا، ومن بداية هذه المعركة حتى الآن تعرضت الأمة الإسلامية لطعنات تلو طعنات، وبرغم ذلك لا زال كتابها خالد، لا زال كتاب الله عز وجل خالد، ما غير ما بدل ما زيد فيه ما نقص منه. إن الذي تكفل بحفظه هو الله جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الله، نزلنا الذكر اللي هو القرآن وإنا له لحافظون، ودي خصيصة اختص الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يبقى لما تكون معجزة كل نبي تنتهي بموته، وتبقى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بنبوته، شاهدة برسالته، خالدة عبر العصور وعلى مر العصور، وحماها الله جل جلاله في عليائه، تكفل بحمايتها وتكفل بحفظها سبحانه وتعالى، إن دل هذا على شيء إنما يدل على شرف النبي وعلى قدر النبي عند الله العلي تبارك وتعالى. أرأيتم أحبتي في الله معجزة خالد؟ يا أهل الأرض قاطبة تعالوا تقدروا تزودوا في القرآن حرف واحد فقط؟ والله ما تستطيعوا، وأي إنسان يحاول أن يفعل ذلك ستبوء محاولته بالفشل، خدوا بالكم، بالفشل والخيبة والخسران والدمار والوبال في الدنيا قبل الآخرة. أجل أحبتي هي كده، مفيش أي حد يتجرأ وتمتد يده ليزيد في القرآن أو أن ينقص من القرآن إلا نال الهم والنكد في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ الذي تكفل بحفظه الله جل جلاله ويبقى صرح الأزهر شامخا من أعظم حسناته، والله العظيم وأنا أعتبرها أفضل حسنات الأزهر الشريف. أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يبقيه صرحا ونبراسا ومش على هداية للدنيا كلها عبر العصور، وأن ينقيه وأن يزيدهم ثباتا وسدادا ورشادا، وأن ينقيه من كل شطط وخلل. اللهم أمين يا رب العالمين. أعظم حسنات الأزهر القرآن الكريم، أي والله العظيم أعلم علماء الدنيا بالقرآن الكريم نجدهم في الأزهر الشريف. طبعا مش لا نفخس حق مثلا علماء القرآن في سوريا أو في السعودية أو في غير ذلك، إنما الأزهر يعني ومضة مميزة جدا جدا في سماء الحفاظ على القرآن الكريم، الشيخ السمنودي، الشيخ الزيات، المشايخ يعني كثيرين جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. الشيخ الحصري ربنا يرحمه رحمه واسعة، ومشايخنا العظام الأكابر يعني سبحان الله، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى إسماعيل، وحاولوا يجيبوا ناس تانية، إنما ما فيش حد أبدا يقارن بهؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا أن يرحمهم وأن يتغمدهم في واسع رحماته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يكثر من أمثالهم وأن يرزق الأمة خيرا منهم. اللهم أمين يا رب العالمين. فأنا أقول أحبتي في الله، الأزهر والقرآن الكريم وربنا عز وجل، أرأيت ربنا عز وجل يقيد للحفاظ على دينه، وقمة الشرف إن ربنا يستعملك في الحفاظ على القرآن الكريم، والله العظيم مفخرة، حاجة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم. طيب قلت دلوقتي القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا أعطاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من نبي أرسله الله إلا أعطاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الله أوحى إلي وحيا وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. حديث متفق عليه كما قلت لحضراتكم، وإن الذي جئت به وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. يبقى اللي ربنا أو اللي النبي عليه الصلاة والسلام جاء به اللي هو القرآن الكريم وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع إنسان أن يغير في كلام الله عز وجل؟ هذا مستحيل، تكفل الله عز وجل بحفظه. يقول ويعلق الإمام ابن حجر يقول: فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا، أي بسبب هذا الوحي وبسبب هذا القرآن، وهذا فيه دلالة أن الله عز وجل يبقي القرآن شامخا فتهتدي الأجيال بسبب هذا القرآن، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا. أجل أحبتي بسبب القرآن، كتاب الله، كلام الله عز وجل، أسأل الله أن يستعملنا في حفظ القرآن. اللهم أمين. اللهم حفظ أولادنا القرآن. وأنا عايز أقول لحضرتكم حاجة جميلة جدا، من وسائل حفظ الله للقرآن تدوين القرآن أو كتابة القرآن في مصحف. ده الكلام ده لما قتل قراء الصحابة بدأت فكرة التدوين، ومن وسائل حفظ الله للقرآن إن ربنا يسر القرآن للذكر، يسر. فترى الطفل الصغير سنتين ونص يحفظ من القرآن، ثلاث سنين يستطيع أن يقرأ في المصحف ويحفظ القرآن. أنا أذكر هناك أطفال ثلاث سنين ونص قربوا يختم القرآن. أذكر بنت أخ من الإخوة، من الإخوة اللي هم يعني مشايخ القرآن الكريم اللي بيصلوا يعني أئمة في بعض المساجد، ثلاث سنين ونص كانت قربت تختم القرآن الكريم. تشوف خمس سنين ممكن يختم القرآن، سبع سنين يختم القرآن، عشر سنين دول ما لهمش حصر في أمة النبي يختم القرآن حفظ. طفل يمسك المصحف، المصحف سبحان الله، هذا الكتاب يحفظه عن ظهر قلب، سبحان الله العظيم. كيف احفظه؟ هل هناك طفل في مثل سنه خمس سنين او سبع سنين على وجه الارض يحفظ كتابا غير القران؟ ايتوني بشيء من ذلك على وجه الارض، كتاب غير القران فيه بشر يستطيع ان يحفظه في مثل هذا السن، يحفظه بالحرف. هذا كله من وسائل حفظ الله للقران. دي مش يعني القضية ليست قضية الملكات التي أعطى الله تبارك وتعالى في للبشر فحسب، إنما الأمر الآخر وهو الأهم إن ربنا يسر القرآن وأراد أن يحفظ القرآن، فكانت هذه طريقة من طرق حفظ كتاب الله عز وجل. أجل أحبتي، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وحفظ أولادنا وجميع المسلمين القرآن يا رب العالمين. أحبتي في الله، طيب أقول لحضراتكم قصة جميلة مؤثرة. القصة دي نقلها الإمام السيوطي وعزاها الإمام البيهقي. القصة دي عن يحيى بن أكثم، قال أتى رجل يهودي فدخل على المأمون، فلما رأى المأمون، مأمون طبعا معروف اللي هو الخليفة المعروف اللي هو يعني صاحب الفتنة الإمام أحمد بن حنبل، لكن الذي تولى كبر الفتنة وجلد الإمام اللي جاء بعده اللي هو المعتصم. فالمهم خلونا في الموقف، دخل اليهودي على المأمون، فوجد المأمون لباقة وعقل عند هذا اليهودي، فدعوه للإسلام فأبى، قال له لا أنا مش هسلم. فخرج من عنده، وفي العام التالي لقيه المأمون فوجده قد أسلم. سبحان الله، قال لماذا أسلمت أو كيف أسلمت؟ قال إني خرجت من عندك ففكرت في كلامك فذهبت فنسخت ثلاث نسخ من التوراة، زدت فيها ونقصت منها، ودفعت بها في إحدى البيع فبيعت كله، ثم عنت إلى الإنجيل فكتبت منها ثلاث نسخ، زدت فيها ونقصت منها، ثم عمدت إلى إحدى الكنائس فبعتها فبيعت، ثم عمدت إلى القرآن فكتبت منه ثلاث نسخ، زدت فيها ونقصت منها، ثم تركتها للبيع فلم يمسك بها أحد. ناس تمسكها تبص فيها تقلب فيها المصحف يلاقوا فيه الخلل يقوموا حاطينه ومشين يلقون به في الأرض، يعني حطوه كده على تخيل مثلا واحد يبيع حاطط على ترابيزة مثلا، يمسك المصحف يقوم حاطه رميه وسايبه ماشي، بقى مش مصحف. فيقول فتأثرت لذلك وعلمت أن هذا القرآن محفوظ من عند الله، فعلمت أنه كتاب من عند الله عز وجل، كتاب حق، وأن هذا الدين دين حق، وأن النبي نبي حق، لذلك دخلت في الإسلام. فلقي يحيى بن أكثم سفيان بن عيينة في موسم الحج بعد ذلك، فذكر له القصة، فقال سفيان بن عيينة، معروف طبعا سفيان بن عيينة من سادات التابعين، قال سفيان بن عيينة قال سفيان ابن عيينة مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل عن التوراة والإنجيل بما استحفظ من كتاب الله، بما استحفظ من كتاب الله. وقال الله عز فوكل الله حفظه إلى الأتباع، وكل الله حفظ التوراة والإنجيل إلى الأتباع. أما عن القرآن فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع. أرأيتم؟ يبقى السبب إن التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الله حفظ القرآن لمن؟ لمن؟ لأتباعه. حفظ التوراة والإنجيل للأتباع، ووكل حفظ القرآن له سبحانه، فلم يضع كتاب الله تبارك وتعالى، واستمر القرآن. لذلك احنا بنتحدى وقلبنا جامد، أجل إن البشرية كلها إن القرآن كتاب الله الخالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن لا يمكن لإنسان أن يأتي بآية من مثله ولا بسورة من مثله، أجل أحبتي. طيب، أيضا من الحاجات الجميلة العظيمة التي خص الله تبارك وتعالى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وهذه خصيصة تدل على مدى شدة حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ تعالوا بنا لنقف في عجالة على ما قبل الإسراء والمعراج. قبل الإسراء والمعراج معروف المعركة الطاحنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام له سندان بعد الله عز وجل في الأرض، عمه أبو طالب، وهذا رجل له وجاهة، له وجاهة وله وزن وله ثقل، ويشكل حماية قوية للنبي عليه الصلاة والسلام، شكل ذراع وقوة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، أيضا لها وجاهة ولها قوة. وفجأة مات عمه أبو طالب وماتت زوجه خديجة، فحزن حزنا شديدا، فكان لابد من شيء يسري الله تبارك وتعالى به عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الشيء رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هي معجزة، معجزة الإسراء والمعراج معجزة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت جميلة جدا، فيها تسلية للنبي، فيها تعبير عن مدى حب الله للنبي ومدى علو قدر النبي عند الله تبارك وتعالى. فأسرى الله تبارك وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ببدنه وروحه يقظة، والنبي عليه الصلاة والسلام صاح. وإحنا عندنا في بعض الأحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجع في حجر الكعبة، دي رواية، وفي رواية بينما أنا نائم في حجر الكعبة أو في الحطيم، وفي رواية بين النوم واليقظة. لكن العلماء من النووي نقل عن القاضي بيان لذلك، قال لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الرحلة نوما، لم تكن نوما، لم تكن خيالا، بل كانت حقيقة. فما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان نائما، قال لعل هذا في بداية مجيء الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في بداية مجيء الملك، وبعد ذلك استيقظ. لكن الثابت أن الله عز وجل أسرى بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه يقظة، والنبي مستيقظ صلى الله عليه وسلم، أسرى الله تبارك وتعالى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم فأما الأنبياء صلى بهم إماما، هذا دليل على أنه رئيس البشرية صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء حتى السماء السابعة. والإسراء مذكور في كتاب الله، والمعراج مذكور في السنة والأحاديث المتواترة. أجل أحبتي، مذكور في القرآن الإسراء بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثابت الإسراء بالقرآن الكريم. أجل أحبتي، وقال الله عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
هذا دليل أيضا على المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى غير المرة الأولى المذكورة في السورة. فالمرة الأولى اللي هي قول ربنا عز وجل وهو بالأفق الأعلى، هذا كان في غار حراء لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. رأى جبريل على صورته الحقيقية. وكانت المرة الثانية التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى في موضع آخر عند سدرة المنتهى. ده الكلام ده في المعراج. إذن في هذه الآية دليل على المعراج كذلك. نقول لحضراتكم أن المعراج ثابت بالسنة أو بالحديث المتواتر. والحديث المتواتر، أنا أريد أن أبين هذا المعنى، الحديث المتواتر هو يفيد معنى قطعي زي القرآن بالضبط، ما فيش فيه نقاش. لأنه بلغني أن البعض بيشكك في مسألة المعراج، لكن الكلام ده ثابت في كتاب الله كما ذكرت، وثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث المتواتر. والحديث المتواتر كما قلت هذا يفيد قطعية الثبوت، يعني زي القرآن بالضبط في مسألة الثبوت. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر تواتر، ما تواتر يعني تكاثر رواته. خدتوا بال حضراتكم؟ حديث المتواتر ما تواتر أي تكاثر رواة الحديث، بس كثرة كبيرة جدا جدا. فالحديث المتواتر هو ما رواه من الرواة 10 على الأقل، 10 رواة على الأقل في كل طبقة من طبقات السند. عندنا الحديث له سند، يجي مثلا البخاري يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنشوف بقى فلان ده سلسلة السند دي في كل طبقة كل اسم، مش تلاقي واحد بس اللي نقل الحديث، لا 10 على الأقل. أرأيتم؟ وطبعا في كتب مصنفة في الأحاديث المتواترة. فأنا أتكلم بس يعني معنى مسألة التواتر، وإن ده بيفيد قطعية الثبوت عشان الناس اللي بتتكلم يبقى الكلام واضح، إن المسألة الحديث المتواتر في ثبوته كالقرآن، مفيش نقاش. ما نقله من الرواة 10 على الأقل، أقلهم 10 في كل طبقة من طبقات السند، يعني كل اسم مش اسم واحد، لا كل واحد سمعه من اللي قبله على الأقل 10، خدتوا بال حضرتك، لغاية الكاتب وجامع الحديث. يبقى ده شرطه، إن هو أنت كاتب الحديث سمعته من كام؟ من 10 على الأقل. طب اللي أنت سمعت منه سمع من كام؟ من 10 على الأقل. طب واللي سمع منه من 10 على الأقل. طب التابعي اللي خد من الصحابي سمع من 10 صحابة على الأقل. يبقى على الأقل 10 في كل طبقة من طبقات السند تحيل، برضو لها شروط، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن يجتمعوا على كذب، مستحيل. مستند خبرهم الحس، يقول رأيت سمعت، ده الحديث المتواتر. يبقى بالله عليكم لما يكون كلهم ناس أكابر مستحيل يكون عندهم كذب، ويكونوا مستند الخبر الحس، ما يقولش مثلا أنبأني فلان، أو لازم يقول سمعت، لو لازم يقول سمعت بنفسي أو رأيت، يبقى الحس سمع رؤية مثلا. يبقى دي مسألة زي ما قلت لحضراتكم شروطه شديدة جدا. فالنهاية الحديث المتواتر يفيد قطعية الثبوت كأن القرآن بالضبط. فلما يكون الأمر ثابت بالحديث المتواتر لا يجوز لإنسان أن يشكك فيه إطلاقا. يبقى ده الحديث المتواتر، ما دون ذلك اسمه حديث الأحاد. وحديث الأحاد كما قلت ينقسم إلى يعني ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، إنما المتواتر صحيح باتفاق. طيب، ثم ليعلم أن المتواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. أحاديث المعراج أحاديث متواترة، وأذكر لحضراتكم حديثا من ذلك، ومن خلال الحديث تعرف يا الله في كل محطة، محطة يعني سماء، مش ممكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد كده ربنا عز وجل اللي بيحبه، أجل أي أجل. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع مع حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج صلى الله عليه وسلم مضطجع، فأتاه آت ده ملك، فشق ما بين شق النبي شق ما بين هذه إلى هذه، ده كلام أنس، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغره من ثغرة نحره إلى شعرته، يعني أسفل البطن، يعني المنطقة دي كلها، شق الصدر والبطن. ثم استخرج أو شق صدره، ثم استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في طست من الذهب مملوء بالإيمان، فغسله وحشاه بالإيمان، ثم بعد ذلك رده وأرجعه. طبعا الكلام ده كل إنسان يقول إزاي تشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام ورجع؟ طب والآلام؟ من غير أي آلام، ما تألم النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل إلينا، لكن المتصور أنه لا يمكن أن يتألم النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه معجزة. يبقى دلوقتي حبيبي في الله، ثم حشي ثم أعيد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، هذه الدابة هي البراق، البراق. طيب لماذا سميت الدابة؟ دابة دي كائن حي. لماذا سميت البراق؟ قيل لسرعتها أنها سريعة كالبرق،
وقيل للونها، يعني اختلاط الأبيض مع الأسود، وقيل يعني أيضا من شدة البياض، يبقى اللون ممكن يكون شدة شديد البياض أو اختلط الأبيض مع الأسود، والقول الآخر كما قلت لحضراتكم من شدة السرعة كأنها كالبرق. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ركب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدابة، ركب البراق، فانطلق، يقول فانطلق بي جبريل، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. يا سلام، رحلة جميلة، وصل للسماء الدنيا. فاللي حصل، فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. من القائل؟ قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. من القائل ده اللي بيكلم جبريل؟ هذا خازن أو بواب السماء، فالسماء فيها أبواب، والأبواب عليها ملائكة لا يمكن أن يدخل إلا بالإذن. أنت مين؟ من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل هل أرسل إليه؟ طبعا بعض العلماء يقول أرسل إليه يعني مش مسألة البعثة، فالنبي معروف نبوته عند أهل السماء، إنما هل أرسل إليه أي ليأتي إلى السماء، يعني ربنا عز وجل أرسل إليه أن يأتي إلى السماء ليدخل. فقال هل أرسل إليه؟ فقال نعم. فقيل مرحبا، مرحبا به، فنعم المجيء جاء، رحب به واستقبله استقبال جميل، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، يعني في السماء الدنيا آدم. يا سلام، تخيل كده أنك يعني لو واحد كده والده مثلا مات مثلا، وهو دلوقتي شاف والده أو فتح له باب أن يشوف والده، دي محبة، دي كراء، دي معجزة، دي محبة، حب عظيم من الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن يشوف أبوه، شوف أبوك آدم، حاجة جميلة، حاجة مبهجة، حاجة سعيدة. فإذا فيها آدم، فقال يعني جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد السلام، رد آدم السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يا سلام، كفاية عليه الكلمة دي. شوف انت لما تسمع كلمة من أبيك، كلمة يعني تفتح نفسك، كلمة جميلة انك انت محترم. ايه بقى كفار قريش، وايه بقى الناس اللي يعني بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، كل الكلام ده كلام ملوش معنى، كل ده يتنسف، ايه قيمته بقى؟ يا سبحان الله، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الثانية، فاستفتح، فقيل من؟ فقال جبريل. فقيل ومن معك؟ فقال محمد. فقيل وهل أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح، ثم فتح له، ثم قال مرحبا به، نعم المجيء جاء. فدخل فإذا فيها يحيى وعيسى، وهما ابن خالة، يحيى وعيسى ابن خالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهما، فرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يا سلام، إنها رحلة جميلة. يشوف أصلح الخلق، أصلح الخلق، بعد ما كان عايش وبيزوق الأذى من أقبح الخلق وأكثر الخلق، ربنا سبحانه وتعالى بيسري عنه بأنه يشوف أصلح وجوه وأجمل وجوه في أجمل رحلة وفي أجمل عروج، إنه العروج إلى السماوات. أجل أحبتي في الله، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل من؟ فقال جبريل. فقال من معك؟ قال محمد. فقيل هل أرسل إليه؟ قال أجل. ففتح، ثم قال، قال يعني بواب السماء الثالثة، ثم قال مرحبا فنعم المجيء جاء. فدخل، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجد من؟ وجد يوسف في السماء الثالثة، وجد يوسف في السماء الثالثة، سبحان الله. قال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. رأى شطر الحسن، رأى يوسف. وأنا أقول وذكرت ذلك وأنا أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن أوتي يوسف شطر الحسن فلقد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن كله صلى الله عليه وسلم. ثم خلصت إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد، إلى آخره والترحيب والكلام ده. فوجد في السماء الرابعة إدريس، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه ثم رد إدريس السلام، إدريس عليه الصلاة والسلام رد السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها هارون، وحصل نفس الكلام، أنا بختصر في الحديث، حصل نفس الكلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. والسماء السادسة فإذا فيها موسى، ونفس الكلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السماء السابعة فإذا فيها جبريل، إذا فيها إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهل هنا إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول شوفوا بقى الرحلة الجميلة لازالت، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها، اللي هو النبق يعني الثمرة بتاعتها، فإذا نبقها اللي هي شجرة السدر بقى، بس السدر سدرة المنتهى حاجة تانية، فإذا نبقها مثل قلال هجر، قل قلال جمع قل، قل ضخمة مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، سبحان الله. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع إلى لي البيت المعمور. يا الله يا الله، أرأيتم أحبتي في الله إلى أي مدى الله عز وجل يحب نبيه؟ ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء في من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة، أي أصبت الفطرة. الفطرة هنا بمعنى علامة الإسلام وعلامة الاستقامة على منهج الله عز وجل. قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، اللهم يا ربنا أحينا على الفطرة ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا رب العالمين. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة، فرجعت فمررت على موسى، وقصة تخفيف الصلاة على موسى، موسى أن يقول له ارجع، فأنا خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل، يعني لاقيت منهم الأمرين، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فلما يسأل ربنا التخفيف، ربنا اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حب عالي جدا جدا، يخفف له 40 صلاة ويرجع تاني 40 يبقوا 30، وال30 يبقوا 20، وال20 يبقوا 10، وال10 تبقى 5، يقول له ارجع تاني يا محمد، ارجع فسل ربك التخفيف، فلقد عالجت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل من قبلك. فيقول راجعت ربي حتى استحييت، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يمن على هذه الأمة العظيمة المباركة بمنة عظيمة جدا أن الصلوات خمس ولكن الأجر خمسين. الأجر خمسين، أجر خمسين مش من باب الحسنة بعشر أمثالها كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مش من باب الحسنة بعشر أمثالها، إنما الأجر خمسين كأنك صليت بالضبط خمسين صلاة. المضاعفة دي حاجة تانية، حاجة زايدة، إنما كأنك صليت خمسين صلاة، كأنك صليت في صلاة الصبح عشر صلوات صبح، عشر صلوات ظهر، عشر صلوات عصر، عشر صلوات مغرب، عشر صلوات عشاء. أجل أحبتي في الله، رأيتم يا أحباب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أي مدى نبيكم عند الله تبارك وتعالى قدره عالي، قدره عالي جدا جدا. ده أنا لسه ما تكلمتش عن قدر النبي عند الله وإيه الحاجة العظيمة اللي ربنا هيعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وإيه ده جانب الحاجات اللي انفرد بها النبي عن مين؟ عن سائر الأنبياء. طب بعدين الحاجة الثانية، إذ قد إيه ربنا أكرم أمة النبي من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ده إن شاء الله هنكمل به في الحلقات المقبلة. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يجمعنا دائما على الخير والطاعة وعلى الحب في الله. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.